بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن أيها الإخوة في الدرس 68 من دروس سيدنا محمد، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودرس اليوم والدرسان التاليان له هي دروس فيها خاتمة دروس السيرة. كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن انتقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وعنوان درس اليوم والدرسين القادمين معالم في السيرة. يعني بعد هذه الدروس التي زادت على 60 درسا، ماذا نستنتج من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأنا هذه السيرة العطرة، وبعد أن تنورنا بأعمال وأقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نستنتج منها؟ إني نظرت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت معالم 3 واضحة جدا في حياته صلى الله عليه وسلم. أحب أن أجعل هذه المعالم 3 مادة هذه الدروس 3 الباقية في دروس السيرة، لتكون هي نتيجة أو نتيجة عملية لدروس السيرة، حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في محاور حياتنا بهذه المحاور والمعالم 3. المعلم الأول، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. والمعلم الثاني، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. والمعلم الثالث، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم وخلق قويم وقلب فياض بالأنوار. هذه هي معالم 3 رأيتها بارزة جدا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أردنا أن نختصر السيرة مع صعوبة الأمر ونضغطها في كلمات 3، الله أعلم تكون هذه هي الكلمات. الكلمة الأولى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. تظهر عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل منعطف من منعطفات حياته، وهذا الذي ينبغي على كل أخ فينا وكل أخت ألا ينسى أبدا أنه عبد الله. وشأن العبد أيها الإخوة في الحياة أن يطيع سيده، وديدن العبد في الحياة أن يلتزم أوامر سيده. وإنك مهما التزمت أوامر الله، وإنك مهما أطعت رب العالمين، فأنت من عباد الله تعالى حقا وصدقا، وأنت من عباد الله تعالى حقا وصدقا، في العسر وفي اليسر، في المنشط وفي المكره، في النصرة وفي الغلبة، في الغنى وفي الفقر. ما استطعت أري ربك من نفسك العبودية. والحق أنك عبد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ سيرته يلاحظ أن سمة العبودية لله لا تفارقه. تذكرون أيها الإخوة في غزوة أحد انكسر المسلمون وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزات، وقتل من الصحابة العدد الكبير، وأشيع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم جرحت رجله وسقط في حفرة وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وكاد أن يقتل، وقريش قالت اعلوا هبل، والموقف عصيب جدا، والرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة عمه أخرجت كبده ومضغتها هند، موقف جدا شديد. لما انتهت المعركة ومضت قريش بعنفوانها وكبريائها باتجاه مكة، وراح النبي صلى الله عليه وسلم يلملم جراح المسلمين ويجمع القتلى والشهداء منهم، ماذا قال للصحابة؟ قال لهم اصطفوا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي، قال أنا أريد أن أمدح رب العالمين. يا الله يا رسول الله، على ماذا تحمد وماذا تشكر وماذا تمدح؟ أنت لولا قليل كنت من القتلى، أصحابك استشهدوا، حدث ما حدث في المعركة، لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله يظهر عبوديته في كل منعطفات حياته، في عسره وفي يسره. لذلك أنت أيها الأخو وأنت أيتها الأخت، إذا أصبت بمصيبة، إذا فجعت بفاجعة، إذا نزلت بك ضائقة، إذا أصابك هم، لا تنسى بأنك عبد لله تعالى، وأن الله هو الذي اختار لك ما جرى. لذلك ارضى بقضائه وسلم لأمره واستسلم لحكمه وأره من نفسك خيرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى. كان بعض الصالحين ينشد فيقول، يخاطب رب العالمين، يقول راض بما أنت ترضاه أنا راض، يا رب إذا أنت رضيت هذا الأمر أنا راض عنه. ومرة رجل من الأعراب أصاب مرض جماله فأتى عليها كلها أو كلها، يعني ماتت هذه الجمال، والإبل والجمال من أنفس أموال العرب، غالية جدا عندهم، وكان عنده عدد كبير من الجمال، يعني رزقه وملكه كل ما يملكه. قال فجاء رجل ليعزيه بما أصابه من هذه الفاجعة، فأنشد عليه هذين البيتين يقول لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر رزء الهم والحزن. الرزق هو كأنه الهدف، ما دمت حيا فالأحزان والهموم والمصائب والبلايا تأتيك. لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر رزء الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكني. قال له أنا أحب شيء علي قضاء الله، والله ما لست مسرورا لو كانت الإبل سالمة في المبارك وامتنع القضاء أن ينزل. استسلام لحضرة الله تعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أبرز مظاهره أنه يري نفسه ويري الخلائق ويري رب العالمين أنه عبد لله تعالى. ولئن انتسبت إلى الله فهذا أشرف، وهذه أشرف منزلة لك إذا كنت عبدا لله، لأنه هو سيكون مولاك وهو الذي سيتولاك ويرعاك. الآن عكس هذه الصورة في فتح مكة. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتصر، هو الذي سيدخل الآن المسجد الحرام، هو قائد الجيش الذي سيفتح أشرف مدينة عند العرب. الآن العرب كلها ستدين له وستذل له. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة. كيف دخلها وهو في قمة النصر والرفعة والمكانة العالية والناس خائفون ماذا سيفعل؟ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وإن جبينه صلى الله عليه وسلم يكاد يمس رحله، أخفض رأسه باتجاه سرج الناقة حتى كأن جبينه سيمس السرج، وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في تواضع، ما في اعتداد، ما في عجب، ما في عزة نفس بين يدي الله تعالى. يري ربه صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله تعالى، في نصره هو عبد لله، وفي قهره هو عبد لله، في رفعته هو عبد لله، وفي ضيقه وكربه صلى الله عليه وسلم هو عبد لله تعالى. بل إن الإمام الترمذي روى في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض لي جبريل أن الله يخيرك إن شئت أن يجري معك جبال مكة ذهبا لجرت. بتحب يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون جبال مكة تكون معك ذهبا، أنفق كيف شئت، أمسك متى شئت، تحب؟ قال لا يا أخي يا جبريل، ولكن أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. خليني أشعر بالعبودية، أجوع فأناجي الله وأدعوه مع صبري لعله يرزقني، وإذا شبعت شكرت الله عز وجل على ما أعطاني. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى ملتزم بأوامره. وإذا أردت أن تتذكر مظاهر عبودية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحضرة الله تعالى، انظر كيف كان يستجيب لأمر الله تعالى. في حجة الوداع نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أو قبل الحجة بقليل أو بعدها بقليل، من آخر سورة نزلت هذه السورة. فالله عز وجل قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه هذه السورة يكثر أن يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، فهو صار يقول سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك واستغفره أستغفر الله. قال يكثر أن يقولها إذا قام إذا قعد في صلاته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد، والعبد يلتزم أوامر رب العالمين، هو عبد لله، وهو خير من عبد الله تعالى صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أنت عبد الله تعالى أري ربك من نفسك الالتزام. إذا قال الله تعالى لك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل له لبيك اللهم لبيك. إذا قال الله تعالى لك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قل لبيك اللهم لبيك. إذا قال الله تعالى لك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قل لبيك اللهم لبيك. إذا قال الله تعالى لك لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، قل لبيك اللهم لبيك. كن ممتثلا لأمر الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر الله تعالى، لأن شأن العبد أن يمتثل أمر سيده. لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، تذكرون جاءه عبد الله بن أم مكتوم، صحابي أعمى بسيط فقير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بكفار قريش وصناديدها الكبار يدعوهم، فكأنه التفت عنه عن عبد الله، فأنزل الله عز وجل عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى هؤلاء الكفار فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، بعد هذه الآية، كلما جاءه عبد الله ابن أم مكتوم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذا عتاب، يعني هو ليس ثناء ومدحا ورفعة، وإن كان هو رفعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم أوامر الله، وحتى يكرم من عاتبه الله عز وجل لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما في بداية الدعوة قال الله تعالى له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صار يقوم الليل يمتثل أوامر الله. لو أردنا أن يعني تجمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة من هذه الكلمات الثلاثة لقلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله ممتثل لأوامر الله عز وجل بلا تردد وامتثالا كاملا. قم الليل قام الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تقول له يا رسول الله طيب ليش كل هيك تقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تجده في الليل يسبح ويسجد لله تعالى صلى الله عليه وسلم. ولما فتح مكة وطلب مفتاح الكعبة من رجل من بني شيبة وكان كافرا، جاء بالمفتاح، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخلها ونظفها من الأصنام وصلى فيها، ثم لما خرج قال له الرجل المشرك أعطيني المفتاح. تخيلوا مفتاح الكعبة يقع في يد مشرك، تخيلوا يعني الآن مسجد من المساجد، هل تتصورون مسجد من المساجد القائم عليه الذي يفتحه لنا ويغلقه لنا يكون كافرا؟ فما بالك بأشرف بيت بالكعبة المشرفة، المفتاح بيد مشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن هو قائد الجيش المنتصر، وهذا المشرك يعني لعله في لحظة تقطع رأسه. يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطيني المفتاح، مو أنت استعرت المفتاح وفتحت الكعبة ونظفتها وصليت فيها، هات المفتاح. صمت النبي صلى الله عليه وسلم وصمت الصحابة، معقول يرد المفتاح لهذا؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأمر بقطع رأس هذا الإنسان. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي تفصد جبينه عرقا، الصحابة يعلمون الحال فعلموا أنه يوحى إليه، فلما سري عنه قال يا علي أعطيه المفتاح، لقد أنزل الله علي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا المفتاح أخذنا أمانة منه، رجع له، طار عقله هذا المشرك. قال ربك أمرك بهذا؟ قال له إيه نعم. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، لأن التصرف لا يفعله إلا نبي، وهذا لا يفعل إلا بدين ينزل من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله يمتثل أوامر الله عز وجل في كل حركة من حركاته. بل لعلكم تذكرون عندما مات ابنه إبراهيم. إبراهيم كان رضيعا سنة ونص تقريبا عمره، مات على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس اليوم خسفت الشمس، نص النهار صار في خسوف. ماذا قال الصحابة؟ بعض الناس قالوا لقد خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل ما يقال مثلا الآن واحد ممكن يقول لك يا أخي السما زعلت كمان لأنه حدث كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمر، صعد المنبر، حمد الله وأثنى عليه، قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفان لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا مشان ابني ولا مشان نفسي، هدون من آيات الله عز وجل. شايف يظهر عبوديته لله عز وجل. لعل غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا أخي خلاص إن حكوا هيك خليهم يحكوا هيك، لكن هو لأنه عبد لله تعالى ولأنه مفتقر لله تعالى أظهر للناس بأن هذا بأمر الله عز وجل، لا لأجل ابني ولا لأجل غيره. فأنت لو قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن المحور الذي تمشي معه السيرة من أولها إلى آخرها النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله تعالى يظهر عبوديته في كل منعطف من منعطفات حياته. وإذا أردت أن تشاهد معالم واضحة في عبودية النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ دعاءه، شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو تشعر بعبوديته أمام حضرة الله عز وجل. كان يدعو فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل توبتي، يا رب أنا تائب إليك، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي يعني خطيئتي، أنا مخطئ. مين أنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عن الذنوب والذي جلله الله عز وجل بالكمال والجلال والجمال، يقول يا رب اغسل حوبتي، اغسل خطيئتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري يعني الحقد الذي في صدري. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون شق صدره 4 مرات وأخرج قلبه الشريف ووضع في طست من ماء زمزم وحشي حكمة ونورا، لكن إظهارا لعبوديته لحضرة الله تعالى يدعو بهذا الدعاء. كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. يا لطيف، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أنا أعوذ بك أن أذهب باتجاه الضلال. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. اللهم عافني في جسدي. تشعر يعني يقطر من هذا الكلام أثر العبودية لحضرة الله. اللهم عافني في جسدي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهكذا لو استقرأنا دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. تأتيه امرأة فتقف أمامه النبي صلى الله عليه وسلم كساه الله هيبة وجلالا، قال فجعلت المرأة ترتعد ترجف من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هوني عليك يا امرأة، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. القديد اللحم المجفف على جبال مكة. قال لأ، أنا زلمة كثير عادي، أنا إنسان بسيط جدا، هوني عليك، أنا عبد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. بالله عليكم، ما الشرور التي فعلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكله كمال في كمال في كمال. لكن أدب العبودية أنه يتذلل إلى حضرة الله تعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظره كيف يسبح في سجوده، انظره كيف يسبح في ركوعه، انظره كيف يقوم فيطيل القيام ويبكي صلى الله عليه وسلم، انظره كيف يتعامل بتواضع العبد مع الناس حوله. يأتيه عدي بن حاتم، كان مشركا، أراد أن يستجلبه للإيمان في بداية إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم خلع عباءته، أجلسه عليها وجلس هو على الأرض، فبيقول له عدي إنه لا، أنت اجلس يعني على الوسادة على العباءة. يقول لا، أنت تجلس عليها. هو يقول عدي، كان ما زال على غير الإسلام أو الآن سيدخل في الإسلام، يقول فقلت في نفسي ما هذه عادة الملوك؟ الرجل ليس ملكا، مو شغلة ملك يدعو إليه، ما معقول أجلسني على عباءته وجلس هو صلى الله عليه وسلم على الأرض. أبو بكر رضي الله عنه أبوه يريد أن يسلم، وإذ يأتي بأبيه الرجل المسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلن إسلامه أمامه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، لما أتعبت الشيخ؟ نحن نأتيه، ليش عذبته للوالد؟ نحن منجي لعنده، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وساك رجل كافر يريد الآن أن يسلم. قال يا رسول الله، هو أحق أن يأتيك. بالجملة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضئات المسلمين، مكان وضوء، قال فكان يشرب مما يبقى من الماء، يعني هم يشربون المسلمين، بقيان شوية ماء، هو يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك في غزوة الخندق عندما دعاه جابر إلى طعام وقال يا رسول الله أعددنا لك طعاما، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق كلهم حتى دخلوا عشرة 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 عشرة، أكل الجميع. بعدين بعد أن انتهى الجميع أكل النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر واحد يأكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه أمامه، يمشيهم قدامه عشان يطمن عليهم أنه كلهم، ما حدا قصر ما حدا تأخر. بالنتيجة تشعر أنت في كل حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله. قال حتى كان الداخل يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، بس طبعا لأنه هو الصدر وهو الرأس، حيثما جلس يصير هناك صدر المجلس ورأس المجلس. قال يدخل الداخل ما يعرف، يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا واحد بيناتكم محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقبلوه أهل المدينة ينظرون إليه، بعضهم ما شايف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر ومعهم الدليل. قال ما كانوا يعرفون أنه واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيعرفوه في شكلي لأول مرة. قال حتى جلس وقام أبو بكر يظله برداء، فعلمنا أنه أن هذا الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، كل العز في الذل بين يدي الله، كل الرفعة في الانكسار بين يدي الله، كل السعادة في الانقياد لأوامر الله، كل العلو في إظهار العبودية لحضرة الله تعالى. إنك مهما أظهرت عبوديتك لله في كلامك، في أقوالك، في تعاملاتك، في معاملتك مع زوجتك، مع أولادك، مع أسرتك، مع أصحابك، مع أقرانك، مع عملائك، مع شركائك، والله هذا باب لرفعتك. بس إذا تركت الانقياد لأوامر الله ورحت تتبع أوامرك وميولك وهواك وشهواتك وتركت أوامر الله عز وجل جانبا، فإن هذا عاقبته عاقبة سيئة جدا. يعني لما الله عز وجل يأمرك ويطلب إليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ويطلب إليك أن ترعى أهل بيتك، ثم أنت لا ترعى أهل بيتك، يأمرك أن تغض بصرك ثم أنت لا تغض بصرك، يأمرك أن تجتنب الحرام ثم أنت لا يهمك أمن حرام أكلت أو من حلال، يأمرك أن تمتثل بالطاعات ثم أنت لا يهمك امتثلت أو ما امتثلت، يأمرك بطاعة زوجك ثم أنت لا تطيعين هذا الزوج، أنت تبتعدين وأنت تبتعد عن الرفعة. مهما أظهرنا العبودية لحضرة الله تعالى فنحن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأسى به ونقتدي، ومهما ابتعدنا عن عبودية الله تعالى فإننا نتجه نحو اتباع الهوى. وأبغض إله عبد في الأرض الهوى. أيها الإخوة، خلاصة السيرة ثلاثة معالم واضحة جدا، ثلاثة محاور واضحة جدا تمشي مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول السيرة إلى آخرها. أولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله، وثانيها سيدنا محمد رسول لله صلى الله عليه وسلم، وثالثها سيدنا محمد عقل حكيم وخلق قويم وقلب فياض بالأنوار. حدثتكم اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد لله تعالى. إن شاء الله في الدرسين القادمين نتحدث عن المعلمين الآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.